بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع دروس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنوان الدرس النهاردة معجزة الإسراء والمعراج. طبعا احنا معجزة الإسراء والمعراج يا جماعة هي بسم الله الرحمن الرحيم احنا منحة ربانية من الله سبحانه وتعالى عشان تمسح الأحزان ومتاعب الماضي للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنها التثبيت والمواساة والتكريم. احنا عرفنا بسم الله الرحمن الرحيم ان قريش كانت فعلت ضد الرسول صلى الله عليه وسلم الحصار الاقتصادي اللي عملته عليهم، وعلى اساس انهم لا يتزوجوا منهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم. وعاش المسلمين 3 سنين في شعب ابي طالب ياكلوا اوراق الشجر وجلود الحيوانات. وقلنا ان المأساة دي الحقيقة البشرية طالت لمدة 3 سنين، كويس، من السنة 7 حتى السنة 10 من البعثة. وربنا سبحانه وتعالى بعد كده فك هذا الحصار البشع عن بني هاشم وعن بني عبد المطلب ورجعوا إلى حياتهم. لكن بعد أن انتهت هذه السنين القاسية جاء عام الحزن اللي هو العام العاشر. العام العاشر اللي قلنا الأسبوع اللي فات إن حدث فيه مصيبتين كبيرتين، الأولى موت أبي طالب السند الاجتماعي له، والثانية موت أو وفاة السيد سيدة خديجة رضي الله عنها. فقلنا انه حصل بسم الله الرحمن الرحيم وفاة او موت ابي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم والسند الاجتماعي له، ثم وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم والسند العاطفي والقلبي له. وقعت هاتان الحادثتان في ايام شهرين من بعض، من رجب لرمضان. يعني قالوا انه ابو طالب توفى في شهر رجب يعني، والسيدة عائشة توفت في والسيدة خديجة توفت في شهر رمضان. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر كتير وحزن كتير بموتهم وبموافتهم وبمفارقتهم. إنما كانت بقى المشكلة إن قريش قررت إنها يعني تعلي عليه قوي التعذيب، على أساس إن خلاص لا أبو طالب حيقف ولا خديجة هتساعد، فيقدروا دلوقتي يزودوا عليه التعذيب. كانوا طول الوقت يقولوا له إحنا مش هنكلمك أبدا، بسم الله الرحمن الرحيم إحنا بسم الله الرحمن الرحيم إحنا يعني اعتقدنا إن انت كذاب وانت ساحر. وزاد عليه قوي القصة. قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج الى الطائف، انا براجع القديم يعني. وطبعا لما راح الطائف طبعا تعرض الى يعني التنكيل والى العذاب والى الرمي بالطوب والى التكذيب التام، كويس، واضطر ان هو يدعو الى الله سبحانه وتعالى بدعاء الطائف اللي احنا حافظينه، كويس. ولما دعا بدعاء الطائف ربنا حنن عليه قلب 2 من اللي بيمتلكوا احد الحدائق في المدينة، فبعتوا له الحارق اللي يعني زي العبد بتاعهم اللي اسمه عداس ببعض من العنب. فلما اكل العنب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما ياكل قال بسم الله، فعداس قال له انت بتقول بسم الله؟ عداس كان مسيحي يعني يؤمن بالدين المسيحي، فقال له انت النبي؟ قال له النبي، قال له انا امنت بيك، فكسب عداس. انما بقيت الناس لم تؤمن بي. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق ربنا سبحانه وتعالى بعت له جبريل عليه السلام وقال له اذا شئت يعني اقفل عليهم بالجبلين اللي حوالين مكة، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا، هنا دي السحابة، بسم الله الرحمن، ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين اللي هم الجبلين اللي بيحوطوا بمكة وخلصك بقى من كل العذاب ده كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا دي مقولة مشهورة له، بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ده برضو بيبين من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. مش مهم انهم بيطردوني وبيضربوني وبيجيبوا الدم من جسمي، انما لو هيخرج منهم حد مؤمن يبقى ما فيش مشكلة. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم حزينا كثير النفس، ولم يستطيع ان يدخل مكة الا في حماية مشرك، عشان نقدر ندرك قد ايه يا جماعة. ودي برضو احد النقط اللي الواحد بيحاول ان هو يتعلمها وتدخل جوه قلبه، مش بس بنقول احداث تاريخية، اني ادرك من داخل قلبي قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ظروف قاسية جدا، كويس، بحيث ان هو كان مش قادر يدخل بلده عشان يدخل بلده لازم يكون له حماية، والحماية لازم تكون من واحد مشرك، وإلا لو أطبقوا عليه هيخلصوا عليه. فلازم الواحد يقف عند المناطق دي ويشعر في جوه قلبه بشعور الخوف، بشعور القلق، بشعور الغربة، بشعور الوحدة، بشعور الضعف اللي كان بيشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما ربنا قال له أقفل عليهم بالجبلين وخلص عليهم برضه قال له لا. ودي طبعا قوة الإيمان ووضوح العقيدة ووضوح الهدف في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. فضلت الظروف دي كلها يعني قاسية على الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة. هذه المعجزة تكون باب رحمة وباب تثبيت لنفس الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه وصل إلى حالة من عدم الأمان ومن الوحدة ومن القسوة من الناس اللي حواليه، إلى أنه بيحتاج إلى مدد من الله سبحانه وتعالى. فبرضو هنا يا جماعة عشان برضو الإنسان يقدر يدرك، الناس بتكون عندها شدائد في الحياة وتقولك يعني بس ربنا يعمل لنا حاجة صغيرة، بس لا، ربنا يقدر أن يفعل المعجزات. لازم الإنسان يكون في مناطق قدرة الله سبحانه وتعالى، عنده وضوح في الرؤية بالطريقة دي، ربنا يستطيع أن يصنع المعجزات. لما أراد إنه هو يبعث رسالة أمن وأمان وتثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم، بعث له رحلة الإسراء والمعراج. إيه هي دي رحلة الإسراء والمعراج؟ طبعا هي تعد معجزة، كويس عشان نبقى عارفين، لأنها آية من آيات الله على قدرة الله، ولم يسبق لبشر ولن يكون لبشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكرمه الله برحلة زي رحلة الإسراء والمعراج. إيه هي بقى رحلة الإسراء والمعراج دي؟ دي رحلة ربنا سبحانه وتعالى جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف عجائب آيات الله سبحانه وتعالى، منحوا فيها عطاء روحي عظيم عشان يثبته كويس، ليتمكن من إتمام المسيرة في دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. لازم الإنسان يكون عارف كده، وانس حتكوني ربنا هو هدفك، وانس حتكوني متمسكة بما أمرك الله به وتعترضك العوارض في الحياة، تأكدي أن ربنا عمره ما حيسيبك بس أنت تمسكي، كويس انت تمسكي وتركي ربنا يزيل العوائق من طريق في الوقت المناسب، مش هيزيلها منك من اول ما يطلع لك عائق، لا هيسيبك يجربك الاول زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو اشرف خلق الله وافضل خلق الله سابه ربنا يتعذب العذاب ده كله، لكن عند التوقيت اللي هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها دخلت اقدار الله بالرحمه. فدايما يبقى عندنا من حادثة الاسراء والمعراج اليقين بان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، وأن الله معنا رقيب يسمع ويبصر ويسجل، وعمره أبدا ما حيسبني طول ما نيتي صدقة في طاعة الله أن أضيع بسبب أي شدة في الدنيا. ما هي بقى معنى كلمة الإسراء وما معنى كلمة المعراج؟ معنى كلمة الإسراء، الإسراء هو السير ليلا، كويس عشان بس احنا بنسمي او بناتنا إسراء واحنا مش عارفين معنى كلمة الإسراء، هو السير ليلا كويس. لكن الإسراء الذي يخص الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج هي تلك الرحلة الأرضية. انت هنا في رحلة أرضية، الانتقال العجيب بالقياس إلى مألوف البشر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والوصول إليه في سرعة تتجاوز الخيال، هو ده الإسراء. الإسراء هو أن ربنا نقل الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أثناء الليل، وده طبعا إلى المسجد الأقصى ثم عرج بيه، دي النقطة الثانية. لكن إحنا في الإسراء هو الحركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أثناء الليل، كانت تأخذ في وقتهم شهر رايح وشهر جاي، كويس هو أسرى به في خلال ساعات من الليل. فهي دي المعجزة. أول ما تيجي سيرة الإسراء لازم نقرأ الآية نمرة واحد من سورة الإسراء، كويس اللي هي الآية الوحيدة اللي في القرآن الكريم اللي تتحدث عن معجزة الإسراء والمعراج، هي الآية نمرة واحد من سورة الإسراء. تقول يعني يا جماعة بسم الله، أيوة دايما نعدل القرآن جماعة بسم الله نعرف ما هو الإسراء والمعراج. القضية بقى في الإسراء والمعراج إن الكتب بتختلف في من ذكر قصة الإسراء والمعراج، يعني ده الكتاب ده هو تهذيب سيرة ابن هشام، ده المرجع الأساسي نمرة واحد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة ابن هشام هي السيرة الموضحة جدا 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 لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فده تهذيب السيرة كويس لابن هشام. فإحنا هنقرأ من تهذيب السيرة لابن هشام، لكن عندنا برضو مرجع تاني في الإسراء والمعراج كويس عشان نشوف برضو، نقف هنا عند منطقة الحياة. يعني أنا حسيتها وأنا براجع دي الأحاديث الصحيحة وما زالت فيها بعض الاختلافات البسيطة عشان نعرف ان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. دي الخاصة الخاصة للقرآن فقط للكتاب الوحيد على الأرض، انه لا يأتيه الباطل، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الوحيد هو القرآن. بنيجي عند أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فبنلاقي انها الأحاديث ان شاء الله بعضا منها بيكون صحيحة حسب طبعا الراوي، انما بيكون فيها بعض الاختلافات التي ما تفرقش كتير إنما نكون عارفينها. فإحنا هنبتدي هنا وحنقول قال رسول الله هنا بقى قال ابن إسحاق وحدثت عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم في الحجر طبعا في الكعبة إذ جاءني جبريل فهمذني بقدمه فجلست فلم أرى شيئا فعدت إلى مضجعي فجاءني الثانية فهمذني بقدمه فجلست فلم أرى شيئا فعدت إلى مضجعي فجاءني الثالثة فهمذني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج بي إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض بين البغل والحمار ذا الحجم في فخذيه جناحان يحفظ بهما رجليه. يحفظ يعني يدفع. شوفي اللغة هنا في الكتاب ده لأنه ده الكتاب اللي جاي من الأصول بتاعة الأحاديث، وحديك الكتاب التاني بيديك نفس القصة بس بتبقى اللغة أخف شوي. فإذا يضع يده في منتهى طرفه فحملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته. المعنى لهذا الجزء من الحديث إن جبريل عليه السلام أيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم في الحرم في الحجر كويس أو الحجر، وأخذوا وركبوا هما الاثنين على الدابة كويس لا يفوتني ولا أفوت. إذن جبريل كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل هذه الرحلة. وقال الحسن في حديثه فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى جبريل عليه السلام حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، يعني بقيت الأنبياء موجودين، فأمهم يعني صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أدي أول حاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بإبراهيم وموسى وعيسى ونفر من الأنبياء. ثم أتي بإناءين جابوله بقى بعد ما صلى إناءين في أحدهما خمر وفي الآخر لبن، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الخمر، فقال له جبريل هديت للفطرة وهديت أمتك يا محمد وحرمت عليكم الخمر. فايت عشان نبقى بس عارفين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هنيجي بقى دي قصة الإسراء كويس من هذا الكتاب. أدي هذا هو الإسراء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم خدوا جبريل عليه السلام وركبوا على الدابة وراحوا عند المسجد الأقصى وصلوا بالأنبياء واختار اللبن وقال له هديت وحرمت عليكم الخمر. إيه بقى قصة المعراج بقى؟ قال ابن إسحاق هنا بقى عن أبي سعيد الخدري. الأولانية قال الحسن، هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتى بالمعراج ولم أرى شيئا قط أحسن منه. هنا بقى حيركبوا للسماء بشيء مختلف كويس، فأصعدني صاحبي طبعا اللي هو جبريل فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة، عليه ملك من الملائكة يقال له إسماعيل، وتحت يده 12,000 ملك، تحت يدي كل ملك منهم 12,000 ملك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث بهذا الحديث وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلما دخل به قال من هذا يا جبريل. لما دخل بقى هنا دلوقتي هيبتدي بسم الله الرحمن الرحيم داخل على باب من أبواب السماء، قالوا له مين معاك يا جبريل إسماعيل ده اللي معاه 12,000 وال 12,000 معاهم 12,000؟ قال هذا محمد. قال أوى قد بعث؟ قال نعم. قال فدعا لي بخير، دعاله بالخير. ولما دخلت السماء الدنيا، دي هيبتدي بقى يخش يتحرك في السماوات الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيرا ويصر به ويقول روح طيبة خرجت من جسد طيب ويقول لبعضها إذا عرضت عليه أف ويعبث بوجهه ويقول روح كبيثة خرجت من جسد قبيث. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم تعرض عليه أرواح ذريته فإذا مرت به روح المؤمن منهم صر بها قال روح طيبة خرجت من جسد طيب وإذا مرت به روح الكافر منهم أفأفة يعني تضجر يعني تضايق وكرهها كره الروح وساءه ذلك وقال روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. بس عشان برضو نعرف ان اول ما الارواح بتطلع وبتعرض على السماء بيتعرف منها الخبيث وبيتعرف منها بسم الله الرحمن الرحيم الارواح الطيبة. هنا بسم الله الرحمن الرحيم ثم أصعدني إلى السماء الدنيا الثانية، دي كانت الأولى طبعا التحتانية خالص، طلع على السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة، الاثنين ولاد الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا. ثم أصعدني إلى السماء الثالثة فإذا بها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر. قلت من هذا يا جبريل؟ هذا يوسف، يوسف ابن يعقوب. سبحان الله، هذا أخوك يوسف ابن يعقوب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول عليه صورته كصورة القمر ليلة البدر، سبحان الله، يعني على سيدنا يوسف. ثم أصعدني إلى السماء الخامسة فإذا بها كهل أبيض الرأس واللحية عظيم العسنون، العسنون يعني ضعيف وهزيل جدا، لم أرى كهلا أجمل منه. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا المحبب في قومه هارون ابن عمران، لأن سيدنا هارون لما سابوا سيدنا موسى وعبدوا العجل في هذا الوقت ما عملش معهم أي حاجة، فهذا هو المحبب في قوم، مش ما عملش معهم أي حاجة عشان كده قال له لازم استناك لما ترجع وانت تاخد فيهم القرار. فهذا هو المحبب في قوم هارون ابن عمران. ثم أصعدني إلى السماء السادسة فإذا فيها رجل طويل أقنى، أقنى يعني لونه غامق كأنه من رجل من رجال شنوءة، دي قبيلة عندهم. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك موسى ابن عمران. وبالتالي يبقى موسى في وضع أعلى من أخوه من هارون. ثم أصعدني إلى السماء السابعة فإذا فيها كهل جالس على كرسي إلى باب البيت المعمور، الله بقى طلعنا على البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أرى رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه، أكتر واحد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم، بس لأنه أبو الأنبياء. كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت راجعا. هو لا سوري، هنا في هنا بقى ده في بسم الله الرحمن الرحيم في سيرة ابن هشام هو وقف لغاية هنا وقال فأقبلت راجعا، إنما في حديث أنس بن مالك في الكتاب الثاني بيزود منطقة مهمة. ليه؟ ثم ذهب بي جبريل إلى سدرة المنتهى فأوحى إلي الله ما أوحى ففرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم. فكان الجزء ده مهم جدا عشان تفرض الصلاة من الله سبحانه وتعالى بالوحي من فوق السماء السابعة، كويس عشان نبقى عارفين الصلاة فرضت فين على المسلمين. فبعد ما أوحى إليه الله وفرضت علي الصلاة 50 صلاة في اليوم فأقبلت راجعا، ابتدى بقى ينزل في السماوات. فلما مررت بموسى بن عمران، موسى بن عمران كان في السماء السادسة، ونعم الصاحب كان لي سألني كم فرض عليك من الصلاة؟ فقلت 50 صلاة كل يوم. فقال إن الصلاة ثقيلة وإن أمتك ضعيفة، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت فسألت ربي أن يخفف عني وعن أمتي فوضع عني 10، بدل ما 50 بقت 40. ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك، فرجعت فسألت ربي فوضع عني 10. ثم انصرفت فمررت على موسى فقال كذلك، ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك، يقول لي ارجع فاسأل ربنا انه يخفف، حتى انتهيت الى وضع ذلك عني الى 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم رجعت الى موسى فقال لي مثل ذلك، فقلت قال له ارجع تاني وخفف، 5 مش هيقدروا عليهم. سبحان الله. فقلت قد راجعت ربي وسألته حتى استحييت منه، فما أنا بفعل، ما أقدرش أرجع له تاني. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فبيقول لك فمن صلى هذه الصلوات إيمانا واحتسابا كان له أجر 50 صلاة مكتوبة. الحسنة بعشر أمثالها، فأنت هتصلي 5 صلوات هيبقوا 50 صلاة. في بسم الله الرحمن الرحيم في سيرة ابن هشام، هو ده حديث الإسراء والمعراج. كويس، هذه قصة الإسراء والمعراج كما ذكرها لنا رسولنا الصادق الأمين، وهي رحلة حقيقية بالجسد والروح معا، لم تكن رؤية في منام كما وهم الواهمون. ولو كان الإسراء والمعراج بالروح فحسب لما كذبه المشركون من قريش وسائل العرب. هم ليه كذبوه؟ فيكذبوه لأنه قال أنا رحت بجسدي. بس لو كان بروحه مش مشكلة، الروح تطلع وتنزل في 3-4 ساعات، إنما من جسده ويسافر ويطلع وينزل ويروح 7 سماوات. ولسه في جزء تاني هقوله لك بس عشان نقف عند المنطقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما عجبوا هذا العجب وقابلوه بالإنكار والجحود والسخرية والازدراء، ولما ذكره الله في مقام التكريم والامتنان، كويس، في الآية اللي احنا قلناها هنا النقطة ايه في منطقة الإسراء والمعراج يا جماعة؟ كويس، ان لابد ان نؤمن بان الإسراء والمعراج هي رحلة حقيقية بالروح وبالجسد. كويس، ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيؤيد الانبياء بالمعجزات. ربنا سبحانه وتعالى ايد عيسى ابن مريم انه كان يحيي الموتى باذن الله، وسخر لسيدنا سليمان الريح وطبعا وسخر له الشياطين. كويس، فلما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون له معجزة هي معجزة الإسراء والمعراج، كويس، لابد ان احنا نؤمن بها. لكن اللي حصل ان بسم الله الرحمن الرحيم ان ابتدى الرحيم، فاحنا ان بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجع بعد الرحلة المباركة الى مكة المكرمة بتحفه السكينة، ولما اصبح الصبح اخبر الناس بحادث الاسراء، فكثير منهم قالوا له ان هذا كذب وافتراء وجنون، بل ولقد ارتد عن الاسلام قوم لم يدخل الايمان في قلوبهم، وقالوا والله ما هذا الامر، ان العير لتطرد شهرا، يعني تخرج شهرا من مكة الى الشام مدبرة وشهرا مقبلة، فكيف يذهب محمد إلى بيت المقدس ويرجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ وهنا طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس. يعني شوفي قد إيه الناس ما كانتش مصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا له وصفه لنا، ولم يكن رآه قبل هذه الليلة لأن عمره ما كان ساب مكة أبدا. كويس، فأخذته الحيرة والألم، فجلاه الله له فصار يصفه وصفا شاملا لا شك فيه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم، طبعا بنقول ربنا سبحانه وتعالى جلاه له فصار يصفه وصفا شاملا لا شك فيه. وسألوه عن آية أخرى على صدق كلامه، يعني احنا بنشوف قد ايه هم كانوا بيظلوا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم اليقين علشان يثبتوا ان هو ما بيقولش الصدق. فقالوا له عايزين حاجة تانية، دليل تاني ان انت فعلا رحت رحلة الإسراء والمعراج. فقال لهم شوفي سبحان الله، لقد مررت بعير بني فلان بوادي كذا، يعني ابتدى يقول لهم بقى حادثة بالدقة بالضبط. احنا واحنا بنمر، كويس، عدينا على عير يعني قبيلة معينة في الوادي كذا كذا في نفس المكان، فانفرهم حس الدابة فنادى لهم بعير. يعني لما كانت الدابة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل بتتحرك، كويس، فالصوت ده خلى واحدة من البعير تبعد عنهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دلهم عليها وانا متوجه الى الشام. في طريق الى الشام حدثت الحادثة دي. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فهم راحوا فعلا سألوا، كويس، سألوا عن بسم الله الرحمن الرحيم عن صدق هذا الكلام، فقالوا والله ان فعلا بعير في المكان اللي هو قاله في بعير راح بعيد، وسمعنا صوت رجل يدعونا اليه حتى اخذناه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان الناس يعني لقيت تصدق، يعني سبحان الله. وقال لهم كمان حديكوا كمان يعني دليل ان انا كنت في الرحلة دي، بسم الله الرحمن الرحيم، في مكان انا مرت فيه بعير، كويس، مررت بعير بني فلان، برضو مريت في مكان تاني وده برضو كان فيه العير يعني الابل بتاعت بني فلان، كانوا القوم نايمين لان الرحلة جت بالليل، ولهم اناء فيه ماء، كويس، وقد غطوه، فكشفت الغطاء وشربت الماء ثم غطيته تاني. كويس، فراحوا سألوا عن الاناء الناس اللي عندهم الاناء، فقالوا له فعل، قالوا لهم فعلا الاناء ده كان مليان بالليل ولما قمنا الصبح لقيناه متغطي وما فيهوش ماء. فاذا هذه هي الدلائل الثلاثة. كويس، ولهذا ذكر لهم من الأمارات والعلامات ما لا سبيل إلى الطعن فيه، ولكنهم على الرغم من ذلك لم يزدادوا إلا كفرا وعنادا، ولم يزداد الرسول إلا صبرا وجهادا. إنما في الحادثة دي سمي أبو بكر الصديق بأبو بكر الصديق، هي دي حادثة تسمية أبو بكر. كويس، حسبنا في ذلك موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه الناس راحوا له وقالوا له ما تقول بقى في صاحبك، يزعم أنه جاء بعمل يقول لنا أنه بالليل راح بيت المقدس وصلى ورجع لمكة. فقال لهم أبو بكر في ثقة المؤمن المخلص: والله لئن كان قال لكم ذلك لقد صدق. بدل قال كده يبقى هو قال الصدق. شوفي بقى، يعني برضو سبحان الله يا جماعة، الواحد لما بيقرأ عن الناس دي بيتأكد بأن حديث كله ميسر لما خلق له. شوفي ذكاء ويقين أبو بكر الصديق في الرد عليهم. قال لهم إيه؟ قال لهم ده بيجي وبيقول لنا إن بيجي له خبر من السماء، كويس، في الليل أو في النهار، وبنصدقه اللي هو الوحي. طب إذا إحنا بنصدق الوحي مش هنصدق إنه هو بيروح لغاية المسجد الأقصى وبيرجع؟ ده بيجي يقول لنا نزل علي الوحي بالآيات دي كلها وإحنا بنصدقه، لا شفنا وحي ولا نعرف الآيات جاية منين، لكن إحنا بنصدقه لأنه هو الصادق الأمين. بدل صدقته في الوحي يبقى صدقه في كل شيء، وصدقه فعلا إنه هو راح الرحلة. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم: حتى سمي منذ ذلك اليوم الصديق. هو بقى الصديق يصدق كل حاجة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أي يعني شك. ماذا رأى أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم: حين كان في الإسراء والمعراج، كويس، رأى أكلت الربا. بسم الله الرحمن الرحيم: لهم بطون كبيرة لا يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من تقل بطونهم من أكل الربا، كويس، ويمر عليهم آل فرعون حين يعرضون على النار. عشان بس يعني لما نيجي نستسهل الربا ونقول الربا، هذا هو ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هيحصل في النار من أكل الربا. أدي أول نوع من الناس اللي هم أكلت الربا وبطونهم الكبيرة التقيلة اللي ما بيقدروش يتحولوا منها، وهم بسبيل آل فرعون. طبعا آل فرعون دول يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني لهم منطقة في النار بيعدوا عليهم وبيفضلوا عليهم آل فرعون، وهم مرين بيقفوا على بطونهم من كتر تقل بطون أكلة الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رأى أكلة أموال اليتامى، رآهم الشفة بتاعتهم بقت زي شفة الإبل، كويس، وفي أيديهم قطع من نار، كويس، حجم ملء الكف، حتة نار قد كده. طبعا لأن أنت عايز إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فشافهم في أيديهم قطع من النار، كويس، في حجم الكف، بيقذفوها من أفواههم وتخرج وترجع تاني، تدخل وتخرج، كويس. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلت أموال اليتامى ظلما. ورأى رجالا بين أيديهم لحم ثمين طيب، وإلى جانبه لحم منتن، يأكلون من المنتن ويتركون الطيب. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهم، كويس. ورأى أيضا نساء معلقات بثديهن، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء التي أدخلنا على الرجال من ليس من أولادهم. عشان نبقى قلنا الحديث بتاع الإسراء والمعراج كامل، اللي هي بتحمل من راجل تاني وتقول للراجل جوزها ده ابنك، اللي حمل الزنا يعني. فإذا هذا ما رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. صدقوا من صدقوا، ولكن كانت هذه الرحلة لها دروس مهمة جدا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي برضو الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج، احنا عايزين نعرف الحكمة منها. أول حاجة طبعا هي المواساة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن. كويس، نمرة 2، بسم الله الرحمن الرحيم: ان ربنا اظهر قدرته للرسول صلى الله عليه وسلم، كويس، الاطلاع على قدرة الله والاطلاع على بدائع صنع الله. طبعا قدرة الله سبحانه وتعالى ان ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة ربانية في ساعات قليلة من الليل. من ما اولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رجل صحراء،
كويس. يعني عملية النقل بالنسبة له، احنا ناس بنركب طيارات يعني متعودين على السرعات العالية وقطع مسافات كبيرة في فترات قليلة، انما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة، فبالتركيبة النفسية بتاعته انه يتحرك من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في فترة بسيطة من الليل، وبعدين يصعد الى السماوات وينزل، طبعا دي كلها بتديه طاقة كبيرة جدا على قدرة الله سبحانه وتعالى، لانه كان لسه هيدخل على المنطقة الجاية بتاعته اللي هي منطقة ان يضطر ان يترك احب الارض اليه وهي مكة في سبيل الدعوة. فربنا اداله الشحنة القوية من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن بدائع صنع الله سبحانه وتعالى علشان دي تقويه على لسه المرحلة كمان اللي جاية بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحكمة او الموعظة او الدرس اللي يعني اللي بعديه او اللي نتعلمه من رحلة الإسراء والمعراج هو تأييد ربنا سبحانه، التأييد الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم. كويس، من كان يستطيع أن ينقل الرسول ويخليه يطلع الرحلة ويطلع السماوات ويقابل الأنبياء ويصلي بالأنبياء ويروح عند سدرة المنتهى وياخد الصلاة وينزل وكل ده، كويس، ده تأييد إلهي، أنا معاك ربنا سبحانه وتعالى وأنا بأيدك، كويس، وأنا أنقلك وأنا أخليك تصلي بجميع الأنبياء، فطبعا ده التأييد الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم. وده برضو بيبين لنا المكانة العظيمة اللي منحها الله للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصعد أحد إلى المكان، لم يصعد أحد إلى سدرة المنتهى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في المنطقة دي يا جماعة بنعرف فضل وأهمية الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة فرضت بين أركان، فرضت في السماء السابعة، كويس، وده دليل على أهميتها وعلى عظمتها وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت قرة عينه في الصلاة، وكان إذا حذبه أمر صلى الله عليه وسلم. من كمان الدروس المستفادة يا جماعة هي أن الدين الإسلامي دين الهداية والفطرة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ادوله الخمر وادوله اللبن اختار على طول اللبن، كويس، فإذا الدين الإسلامي بيقوم على الفطرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الروم في الآية 30: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإنسان بفطرته السليمة، كل إنسان مخلوق، كويس، زي ما ربنا قال في سورة الأعراف، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية دي برضو يا جماعة لازم كل واحد يفتكرها عشان يعرف منطقة الفطرة، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هنا هو لما بتفتحي سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم، الآية دي دليل، كويس، إن ربنا لما خلق كل إنسان في الحياة كانت في الخلايا إذا كل خلية فيها فطرة أن الإله واحد، كويس، وعلى هذا يكون الدين الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم هو دين الفطرة. أهي الآية رقم 172، كويس، من سورة الأعراف، كويس، فإذا لما نفضل إحنا مع الآية دي نعرف إن الإسلام دين فطرة. يعني إيه؟ يعني بطبيعتي لو أنا كل، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة ثم أهله يهودونه أو يمجسونه أو يصلبونه، يعني حسب الدين اللي ياخدوه عليه، إنما كانت فطرته إله واحد، كويس، فعشان كده لازم نعرف إن الدين الإسلامي دين فطرة. يعني إيه دين فطرة؟ يعني بيتناسب مع طبيعة نفسيتي، يعني أنا أرتاح لما يكون لي إله واحد، أرتاح لما يكون ربي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مختلف، ما فيه زي ربنا أبدا، كفوا أحد ما فيه زيه. إنما لما أجي أنا أفتح ولاقي إنه يطلع لي، يطلعوا لي مرة السيد المسيح أفريكان أمريكان ومرة هسبانيك ومرة وايت أمريكان، أنا شفت بعيني، كويس، فمش ممكن، مش معقول كل ما نعوز نجيب إله نعمله بالشكل اللي احنا عايزينه ونقول هو ده الإله بتاعنا، لا، كويس، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هي دي الفطرة عشان يبقى فيه إله يحكم الحياة وله الأمر، الخالق كل شيء ويمتلك كل شيء ويعلم كل شيء ويدبر الحياة وليس لك من الأمر شيء. لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يكونش بشر، لا، وما يكونش زينا وما يكونش في قدراتنا ولا نقدر نشوفه ولا نعرفه ولا نكلمه، ولما ربنا تجلى للجبل، كويس، حصل إيه للجبل؟ خر الجبل، خر الجبل، كويس، فلابد الإنسان يدرك إن ده دين الفطرة. ربنا غير الحياة، انا كده سليم مرتاح، لكن ربنا زي الناس دي لا 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 ما ينفعش، لان الناس دي ما تنفعش آلهة، لان الناس دي ما فيهاش عدل ابسط حاجه. كويس الانسان العادي ما بيعدلش، ما عندوش عدل، لان العاطفه بتاخده. كويس انما ربنا سبحانه وتعالى كويس هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فسلامه الفطره هي اهم حاجه في الاسلام. النقطه برضو اللي مهمه قوي يا جماعه اللي احنا نعرفها من الاسراء والمعراج، ان اصل الدين كله في الحياه هو التوحيد. كويس هي دي الديانه، يعني ربنا نزل الانسان دين عشان يبقى له اله واحد. كويس كل الانبياء لما جم ربنا قال في القران الكريم في سوره الانبياء 25 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. بس جاءت الحياه وخلق الله الحياه وخلق الانسان ليمتحن في الحياه، وبعت رساله واحده، الدنيا دي لها رب واحد اعبدوه. كويس فالرسول صلى الله عليه وسلم راح صلى بجميع الانبياء، ليه؟ عشان رساله الانبياء واحده وكنهم جميعا اخوه. كويس بسم الله الرحمن الرحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث برضو مهم يا جماعه، يعني برضو دي من المعلومات اللي الناس معظم الناس ما تعرفهاش للاسف الشديد يعني، وده حديث قال أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، لأن طبعا هم اللي حرفوا المسيحية مش عيسى ابن مريم. كويس عشان نبقى عارفين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، العين عليها فتحة، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. العلات يعني إيه؟ يعني الضرائر، يعني الأمهات مختلفين إنما الأب واحد. كل الأنبياء جايين مين؟ جايين من أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. كويس فإذا الأنبياء كلهم شرائعهم متعددة لكن أصل الدين واحد. كويس وهو دين التوحيد. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما بسم الله الرحمن الرحيم جاءت ليلة الإسراء والمعراج كانت العبارة ردتها الأنبياء ترحيبا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، لأن كل الأنبياء إخوة زي ما قلنا. فإذا لابد أن احنا نقف يا جماعة مع يعني حادثة الإسراء والمعراج، لأن كتير جدا يعني سبحان الله والله ده اللي حصل امبارح في الدرس، أن احنا كنا بناخد عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بس ما وصلناش. فأحد الأخوات اللي قاعدة قالت لي عيسى جاب بالمعجزة وموسى جاب المعجزة، طب فين المعجزات بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كويس فسبحان الله الحقيقة أنا رديت عليها وقلت لها أو أهم معجزة هي القرآن. كويس لابد ان يعني دي هي دي المعجزه الاولى. اما الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا دي بقى معجزه دين الاسلام هي القران. كويس لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات طبعا كان هناخدها يعني ان شاء الله في درسين معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كبشر يختلف عن بقيه البشر في منطقه البركه وفي مناطق يعني معينه، انما برضو تظل رحله الاسراء والمعراج احد المعجزات المرتبطه بالرسول صلى الله عليه وسلم، لان هو الانسان الوحيد في الأرض اللي وصل إلى سدرة المنتهى اللي هي قريبة جدا، وأوحى الله إليه ما أوحى. وصلى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونعم الصلاة. الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أقل مبلغ لا علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمسلمين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.